هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
قد قلت للركب الطلاع كأنهم ربد النسور على ذرى أطوادها، قف بي ولو لوث الإزار، فإنما هي مهجة عذق الهوى بفؤادها، بالطف حيث غدا مراق دمائها ومناخ ألنقها ليوم جلادها.
القصر من أوراقها والطير من طراقها والوحش من عوادها، تجري لها حبب الدموع، وإنما حب القلوب يكن من أمدادها.
اللهم ثبتني على طاعتك وطاعة رسولك وذريته النجباء السعداء، صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك، وتحيني ما أحييتني على طاعتهم، وتميتني إذا أمتني على طاعتهم، وألا تمحو من قلبي مودتهم ومحبتهم وبغض أعدائهم ومرافقة أوليائهم، ولا تتوفاني إلا بعد أن ترزقني حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك وقبور الأئمة عليهم السلام.
السلام عليكم إخوتنا الأحبة المؤمنين ورحمة الله وبركاته وتحياته. ما زلنا نتقصى من خلال بعض الأخبار والتاريخ صورة تقريبية لمرقد الإمام الحسين عليه السلام منذ القرن الهجري الأول، وكيف أن القبر في بادي أمره كان بارزا ثم بني عليه سقيفة، كما أسس عنده مسجد، وهكذا حتى وضع عليه صندوق الضريح المبارك، ثم عمر على يد المختار الثقفي لما تولى الحكم على الكوفة، فبنى فوق المرقد قبة من الجص والأجر. والآن كيف لنا أن نتصور ذلك المرقد الطاهر في القرن الأول؟ دعونا نقرأ ما كتبه في ذلك الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار بعد هذه الوقفة القصيرة، فكونوا معنا.
كتب سيد الكليدار أيها الإخوة والأخوات في كتابه الفاخر تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام: المرقد يوم ذاك هو بناء مربع الشكل يتراوح كل ضلع منه بين 20 إلى 25 مترا، يستقر بناؤه على قاعدة مستوية ترتفع بعض الشيء عن سطح الأرض تبعا للأصول المتبعة منذ القديم في العراق، خشية تسرب الرطوبة إلى أسس البناء. وتعلو من جوانب المرقد جدران مرتفعة هندسية الشكل منظمة الهيئة، مطلية من خارجها بالكلس الأبيض الناصع، فيلمع للناظر عن بعد كبيضة نعامة في وسط الصحراء. وفوق هذا البناء الجميل البسيط تستقر سقيفة تعلوها قبة، هي أول قبة من قباب الإسلام لما ذهب إليه طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام من أن أول قبة في الإسلام هي قبة الصخرة في القدس، بل هي قبة حرم الإمام الحسين الخالدة، والتي خيمت لأول مرة في الجانب الشرقي من الجزيرة العربية بين ضفة الفرات وحافة الصحراء في الاتجاه الشمالي.
نعم أعزنا المستمعين، ما زلنا مع السيد الكليدار في وصفه للمرقد الحسيني الزاهر في القرن الهجري الأول، حيث يقول مضيفا: وتخرج من وسط جدران الحائر ثغران إحداهما نحو الجنوب، وهي المدخل الرئيسي للحائر المقدس كما هو لحد اليوم، والأخرى من جهة الشرق، وهي المدخل الذي يصل بين الحائر والمدينة، مدينة كربلاء المقدسة، إلى حيث مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام على مشرعة الفرات. وقد زين حول كل مدخل منهما بالخطوط والنقوش البارزة تحمل الآيات القرآنية المخطوطة بالكتابة الكوفية القديمة، في طليعتها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، ثمة قضية مهمة جذبت انتباه الكثير من المحققين فيما يرتبط بطبيعة توزيع معالم المشهد الحسيني المبارك وترتيب قبور شهداء الملحمة الحسينية. فمن الثابت تاريخيا أن توزيع هذه القبور بالوضع الحالي تم تحت إشراف إمام معصوم هو الإمام السجاد سلام الله عليه. فما هي أوجه الحكمة في هذا التوزيع؟ أتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في كلام خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة فيما يرتبط بتقسيم القبور والمدافن في هذه المواضع المعروفة التي نزورها ونتبرك بها ونسأله تعالى أن لا يقطع عنا زيارتها، ربما هناك حكم ولطائف وأسرار في توزيعها على هذا الشكل. طبعا بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، نعرف أنهم دفنوا في حفرة واحدة بأجمعهم. طبيعة الحال الإمام الحسين سلام الله عليه كان كلما وقع شهيد من الشهداء حمله إلى خيمة جعلها خصصها لأجساد الشهداء الطاهرة، فكان يحمل فيها أصحابه، وهكذا أبناء عمومته من بني هاشم سلام الله عليهم الذين استشهدوا في كربلاء، فكان يجمعهم في هذه الخيمة. في بعض الأخبار أنه أفرد خيمتين، خيمة للأصحاب وخيمة لبني هاشم، لكنهم جمعوا في القبر، يعني في الدفن جمعوا في قبر واحد، إلا البعض منهم هم من الأصحاب وهم من أهل البيت. بالنسبة للأصحاب مثلا الحر، معروف أن قبره بعيد نسبيا عن مدافن الأولياء سلام الله عليهم. هناك خبر أن عشيرته قامت بدفنه في هذا الموضع. بالنسبة أيضا ربما هذا أيضا فيه دلالات، يعني أن يدفن بهذا الموضع له دلالات ربما كثيرة. كذلك بالنسبة إلى أهل البيت نجد أبا الفضل العباس سلام الله عليه دفن أيضا في مكانه، لأنه لم ينقل إلى الخيام، والقضية معروفة أن أبا الفضل هو طلب أن يبقى في مكانه ولا يحمل إلى الخيام، فبقي هناك ودفن هناك ربما ليكون معلما. هسه كان بالإمكان أيضا من بعد مقتله أن يجمع مع بقية الشهداء، ولكن من لأن أبو الفضل العباس سلام الله عليه شخصية متميزة بين الثوار، ونحن نعرف أن ظهر الحسين سلام الله عليه وهو ظهر عصي على المصائب انحنى وكسر عند وفاة واستشهاد العباس سلام الله عليه. فدفن في مكانه مع أنه كان بالإمكان أن يحمل ويدفن مع الشهداء بعد قتله، صحيح وما قبل يحمل لما كان حيا، لكن كان بالإمكان أن يحمل بعد موته، فربما تكون الحكمة أنه لم ينقل ولم يدفن مع الشهداء ليكون معلما بارزا للتضحية والفداء والوفاء، يأمه الناس أجمعون على مر التاريخ كما هو حاصل. كذلك علي الأكبر مثلا سلام الله عليه أفرد عن بقية الشهداء، مع أنه بنو هاشم أيضا دفنوا مع الأصحاب في حفيرة واحدة وفي قبر واحد كبير، لكن علي الأكبر سلام الله عليه أفرد أيضا عن بني عمومته وعن الأصحاب ودفن في أقرب نقطة إلى الحسين سلام الله عليه عند رجلي أبي الفضل عند رجلي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ربما أيضا للدلالة على قرب هذا الولد المبارك وهذه النسمة الطاهرة من أبيه. طبعا يقولون أنه ما كان يفارقه حتى بالطريق إلى كربلاء، كان الأكبر سلام الله عليه دائما ملازم للحسين، كان الأقرب إلى الحسين سلام الله عليه، هذا القرب أيضا استمر حتى في القبر كان ألصق الناس به سلام الله عليه، وطبيعة الحال يوم القيامة وفي الآخرة هم أقرب الناس إلى بعض. طبعا أيضا ربما يدل على طاعة هذا الشاب العلوي الكريم عندما يكون دائما أمام والده وبين يدي أبيه وأمام رجلي أبيه، هذه فيها رمز للطاعة وابتثال الأوامر والخضوع أمام سيد الشهداء سلام الله عليه. أقول ربما في توزيع القبور بهذه الطريقة حكم ودلالات ينبغي أن نستشعرها وينبغي أن نستوحيها، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لسماحة السيد محمد الشوكي على هذه الإيضاحات التي استمعتم إليها أحبتنا مستمعي إذاعة طهران ضمن الحلقة 13 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، وحديثنا فيها عن تاريخ المشهد الحسيني في القرن الهجري الأول، فكونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى السيد عبد الجواد الكليدار في كتابه تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام، فنجده رحمه الله يستفيد من بعض الأخبار الواردة في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وكامل الزيارات لابن قولوي وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين وغيرها أن الحائر الحسيني المقدس في الربع الأول من القرن الهجري الثاني وربما في أواخر القرن الأول كان ظاهرا عامرا معروفا يقصده الزائرون من كل مكان، وكان له نظام يقوم بتنظيمه وخدمته القومة والسدنة ولا يدخله أحد إلا بإذنهم، وكان أولئك السدنة على غاية من النظافة تفوح منهم روائح طيبة وهم مرتدون الملابس البيض للقيام بالخدمة،
وكان الزائرون يتوافدون من الأماكن القريبة المجاورة ومن المناطق النائية البعيدة إلى زيارة قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وكان البعض يقطعون طريقهم إليه مشيا على الأقدام لا سيما في ليالي الجمعات، وقد وضع الحكم الأموي الجائر مسالح على حدود كربلاء لمنع الزوار من الوصول إلى المرقد الشريف منزلين بهم أشد الإيذاء ما يصل منه أحيانا إلى القتل، حتى أخذ الزائرون يتخذون قرية الغاضرية القريبة ملجأ ومحطا لرحالهم قرب كربلاء ليتسللوا منها خفية إلى القبر الزاكي.
ولأهمية إحياء أمر أهل البيت عامة وأمر الإمام الحسين عليه السلام خاصة ومنه زيارته، حتى الأئمة صلوات الله عليهم على زيارة الحائر الحسيني المقدس، وأمروا الزائرين باتخاذ مقام لهم في قرية نينوى أو الغاضرية، فمنها بعد الغسل وفي جنح الظلام وستر الليل كان الزائرون يلجون أفرادا وجماعات إلى الحائر الشريف لزيارة القبر المطهر، ثم ينصرفون من عنده قبل طلوع الفجر خشية مواجهة مسالح الأمويين لهم.
فسلام على السط الشهيد ريحانة رسول الله، وسلام على زائريه بالأرواح والأبدان طاعة وحبا لله، واللعنة على مبغضيه أعداء الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أرض الحسين عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.